بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور يقدم.
قضية السرقة والحكم فيها هو قطع اليد. احنا عايزين ننظر الى الصفة الانسانية في هذا الحكم. تجد ان الانسان حسب الكتاب والسنة مجموعة عصبية. خلي بالكم الدراسات النفسية والعصبية هي اللي بتقوم عليها الأحكام القرآنية والشرعية. يعني ما فيش حكم من الأحكام إلا وله علة نفسية أو عصبية، زي مثلا الأمر بالكفارة بعد القتل الخطأ. هنا المعروف ان الله تجاوز عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه الا في حاله ان يكون الخطا ده قتل. لو قتلت خطا يبقى عليك كفاره. طب انا عليا كفاره ليه علما بانها خطا؟ ده حرصا عليك انت، لان لما الانسان بيفعل حاجه صعبه على نفسه زي قتل انسان اخر بيبتدي يدخل في عمليه تبرير، يبرر لنفسه هو ليه عمل كده. طب ما هو كان يعني لو سايق عربية وداس واحدة متبرجة، طبعا في الآخر في الأول هيبقى فيه فزع وصدمة وخوف وفزع. واخد بالك انت ازاي؟ الإنسان بطبيعته يحب يخفف عن نفسه، فيبتدي يتكلم بينه ونفسه، ما هي في 60 داهية، ما هي كانت متبرجة، يا ريت الواحد يخلص عليهم كلهم. يعني ده انا كده عملت حاجه كويسه لله، ربنا يجزينا عليها خير. وتبتدي الجريمه او الخطا في تصوره يبقى عمل مباح ومشروع ويجب ان يكون. طبعا ده مش يعني التبرج ومعالجته مش دوس بالعربيات، واخد بالك انت ازاي؟ لكن الانسان هيهرب من الفزع ومن الخوف، واخد بالك انت ازاي؟ وبتبقى بصوره لا اراديه غصب عنه، زي ما بالظبط واحد يتخبط خبطه هو بيقع ليه؟ هو بيقع غصب عنه، طب بيقع ليه؟ عشان بقدر الله ومشيئه الله الدوره الدمويه بتاعته تكتمل وتمشي زي ما هو، ويقدر يفوق مره تانيه، غصب عنه بيحفظ، ربنا بيحفظ نفسه غصب عنه. كذلك هنا لما ربنا يحفظ للإنسان نفسه من الذهول والفزع بنبتدي يوجد عنده طبيعة التبرير دي. فلما يكون القتل هنا لواحد مسلم من باب الخطأ هتبرر تقول إيه؟ مفيش فرصة قدامك إنك تبرر، فلابد أن تعترف بالخطأ، ولابد أن تجسد هذا الاعتراف في صورة سلوكية، إنك أنت تدفع دية للرجل القتيل، أهل القتيل اللي أنت قتلته ده، أو تصوم. كل ده ليه؟ علشان خاطر تعترف بينك وبين نفسك إنك عملت حاجة وما تحاولش تهرب منها، لأن ديت مسألة واضحة مفيش أي ثغرة لك إنك تبررها. عشان كده قتل ديت تدل على إن الأحكام نازلة من خلال إدراك رباني أو علم رباني سبحانه وتعالى لطبيعة النفس البشرية. ولذلك مسألة قطع اليد اللي هي بيتكلموا عنها فيما يتعلق بعدم إنسانية هذا الحكم، الواقع أن هذا الحكم إنساني. ليه؟ لأن الإنسان فينا لابد عشان يمتنع عن شيء عصبي لابد أن تكون له تجربة عصبية. أضرب لكم مثلا، لو انت شفت حادثة قطر، كل ما بتطلع محطة السكة الحديد وتقف على الرصيف جسمك، كل ما بتطلع جسمك يقشعر وتبقى مش عارف تقف على بعضك ومهزوز. ليه؟ لان في تجربة عصبية انت شفتها قدامك، لو ركبت مرة اتوبيس ووقعت منه وانت بتشعلق في الباب، كل ما تشوف واحد متعلق تتهز نفس الهزة، وكل ما تشوف لو ركبت انت مره تانية ما تقدرش وما تستحملش، لانك انت هتبقى في حاله عصبيه صعبه جدا. ليه؟ لانك مريت بتجربه عصبيه او جدت عندك الشعور ده. احيانا السرقه بتبقى في الاساس حاله عصبيه، او هي غالبا ما تكون، وده سبب اللي بيخلي ناس تتظبط بتسرق وهي اغنيه وهي مش محتاجه وعندها مجرد هوايه او حاجه مستمره عليها او حاله عصبيه. فلابد ان احنا نمرره بالحاله. بنمرر ازاي؟ من خلال ان لما تقطع ايد السارق بنجمع كل المسلمين اللي نقدر نجمعهم عشان يشهدوا هذا الموقف. ساعه ما ايده تتقطع قدامك بيبقى عندك تجربه عصبيه، ايدك نفسها وانت واقف وايدي التانيه تقطع، هتحطها في جيبك، هتخبيها في عبك، هتعمل كده، هتتصرف اي تصرف. فلو عندك الداء بتاع السرقه من غير ما تاخد بالك وتحس هتبطله، لانك بقيت خايف على ايدك وماسك ايدك كده لانك مريت بحاله عصبيه. واخد بالك انت ازاي؟ اذن ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان الا يعلمه من خلق وهو اللطيف والخبير. فربنا سبحانه وتعالى بتتنزل الاحكام دي على اساس الطبيعه البشريه الانسانيه العامه، مش حكما عربيا، يعني حكم العرب. وإن كان الكلام ده له معنى وجيه، لكن في الأساس عايزين نفهم إن حكما عربيا من حيث الصياغة. إيه هي علاقة الصياغة بالحكم؟ وإيه هي الوجاهة الأخرى في مسألة إن القرآن حكما عربيا؟ الأول نرد على علاقة الصياغة باللغة العربية. شوفوا يا إخوانا، القرآن ده أحكام وحدود، وفي قتل من يقتل ورجم من يزني. واحد جه زاني ويعترف للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عايز يتأكد أو يطمئن إلى أن هو عمل الفحشة. فالرسول عليه الصلاة والسلام واخد بالك، لو قال له مثلا أزنيت بها، ممكن كان معنى الزنا لغة يفيد إيه؟ يفيد النظر، لأن العين تزني، يبقى ممكن يقول له نعم وهو قصده إنه شافة، لأن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والقدم تزني وزناها المشي. فمن الممكن تكون إجابة كده. ولذلك تجد في الحديث بقى الرسول إيه؟ حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أفعلت كذا؟ الاسم الذي تتاوله الناس دون أن يكني، يعني قال له انت عملت كده، اللفظ اللي كل الناس بتسمعه في الشوارع. واخد بالك انت ازاي؟ ليه الرسول قال كده؟ لان ده هيترجم كمان شوية، فعشان يترجم ده لازم يكون مفيش اي شبهة انه ما زناش. فلو قال له افحشت او ازنيت ممكن تحتمل معنى تاني. وذلك قال افعلت كذا لللفظ المشاع بين الناس دون ان يكني، يعني ما قالش كلمة تحمل المعنى أو كلمة بالنيابة عن الكلمة، لا، قال هلو كده، قال نعم يا رسول الله، فأمر به فرجم. واخد بالك أنت؟ إذن اللغة العربية كفيلة بتحديد الأفعال وتحديد الأمور بحيث تنضبط الأحكام وتنضبط الأمور بحيث يقوم هذا الدين على حكم صحيح. قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، نزلت في سورة الرعد. سورة الرعد كلها متعلقة بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. حركة الرعد واجتماع السحاب وبعدين تضخيم السحاب حتى تبقى السحاب الصغيرة تبقى قد الجبل، الجبال تصطدم ببعضها زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ثم يكون ركاما. واخد بالك انت ازاي؟ يعني سحابة جنب سحابة تبقى جبال من برد، جبال من تلج، فوق جبال. الجبال دي تمشى في السماء ولها حركتها في السماء، فتخبط في بعضها تعمل الرعد وتعمل البرد، ابتداء من ايديت لحد لما ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك أنزلنا حكما عربيا. قبل الآية دي على طول قال وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يبقى حتة السحابة الصغيرة بيحكمها ربنا سبحانه وتعالى، لأن لها ملك، والملك بيجمع السحاب، والسحاب يتجمع على بعضه يبقى جبال، تخبط في بعضها الجبال، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وبعد ما يبقى سحاب فضر الوطق يخرج من خلاله، تنزل المية، المية ديت لها ملك تاني، لأن بقى لها بقت عنصر تاني ولها اسم تاني. وده اللي خلانا نقول إن اللغة العربية لغة تفصيلية. الولد لما يتولد لسه مولود دلوقتي له اسم، مولود بقاله سنة يبقى له اسم، يبلغ بقى له اسم، يكبر ويبقى شاب يبقى له اسم، يبقى كبير خالص يبقى له اسم. المية وهي في السحاب لها اسم اللي هي الوطق، واخد بالك انت ازاي؟ تنزل تبقى مية، ولذلك كل عنصر بيتحول لعنصر تاني من خلال لا حول ولا قوة إلا بالله، كل بيبقى خلق جديد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الماء، المية دي اللي نازلة لسه عارفة ربنا دلوقتي لأنها لسه مخلوقة دلوقتي، ما كانتش بقى هي، ما كانتش سحاب. لما كانت سحاب تختلف عن كونها مية، تختلف عن كونها ودق، تختلف عن كونها في البير، تختلف عن كونها تنزل في المية، تنزل وتعمل أنهار تحت الأرض، واخد بالك انت ازاي؟ فسالت أودية بقدرها. من أول المية ما بتبقى في السحاب، الملك بتاع السحاب يأمر الملائكة المختصين المية ديت للمكان الفلاني. واحد ماشي سمع صوت في السماء قال اسقي حديقة فلان، سمع صوت، بص لقى الرعد والبرق المطرت وراح نزل شوية مية. الراجل لما قال اسقي حديقة فلان الاسم ما نساهوش، لأنه مش شايف حد وسامع صوت اسقي حديقة فلان، فتتبع المية، ماشى ورا المية، فسالت أودية بقدرها، ماشى ورا المية لحد لما المية دخلت الجنينة، وراحت ماشية في الأناية بتاعت الجنينة، فلقى راجل بيزرع، قال له انت اسمك ايه؟ قال اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السماء دون أن يرى أحد. إذن سورة الرعد بتفسر لنا الحركة الكونية، وإنها بقدرة الله ومشيئة الله وبحول الله وقوته. إحنا كبشر لنا حركتنا زي الكون كله، فلا بد أن تنضبط هذه الحركة بحكم الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال وأنزلنا من السماء ماء، قال وكذلك أنزلنا حكما عربية، علشان يفهمنا إن زي ما كل حاجة لها حركة، وكل حركة لازم تكون منضبطة، وكل حاجة لها ملك، اسقي طلع ودي ودي لفلان، المية تنزل راحت ماشية في أناية، والأناية داخلة وداخلة الجنينة وراحت، وهكذا. يبقى لابد أن تكون حركة البشر كلها منضبطة أيضا زي حركة كل شيء، عشان كده لابد من الحكم أن يكون حكما عربيا، كذلك أنزلناه حكما عربيا. اللغة العربية هي كونت أصول الفقه. أصول الفقه ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن مسائل الفقه اللي إحنا عارفينها دي بتنتمي إلى أصول وقواعد، فكل مسألة تخرج عن مسارها إلى أن تبلغ القاعدة التي تنتمي لها، الفقهاء بيسموا الخروج ده جدل. إذن أي واحد يتكلم في الفقه بعيد عن مساره من القاعدة الكلية للمسألة الفقهية المباشرة اللي بيتكلمها، يبقى ده بيجادل. أي إنسان بيتكلم كلمة بعيدة عن المادة بتاعتها وبعيدة عن الأصل اللي اشتقت منه، يبقى ده أيضا بيجادل. عشان كده سورة الزخرف ناقشت الجدل. إيه العلاقة بين الجدل والزخرف؟ الصورة في الأساس بتناقش زخرف الحياة الدنيا، وإن ربنا سبحانه وتعالى برحمته ما جعلش الكفار أغنياء قوي. ليه؟ لأن لو خلاهم كده كان المؤمنين حيتمنوا يبقوا زيهم ويفتنوا بيهم وتضيع الدعوة، لكن ربنا حكيم وربنا سبحانه وتعالى رحيم، فبيجعل من المسلمين من هو على قدر من الثراء، واخد بالك انت ازاي، وبيجعل من الكافرين ما هو على قدر من الفقر، عشان الناس ما تربطش بين الغنى والكفر وبين الفقر والإسلام، لأن الربط ده هيضيع الناس وهيبقى فتنة للناس ويصبح الناس مفتونين عن هذا الدين. من الزخرف الخطير جدا الذي يضل عن سبيل الله الجدل، ولذلك الجدل هو نوع من أنواع الزخرف، ولكن زخرف القول. الجدل هو زخرف القول. يبقى المال هو زخرف الدنيا اللي بيفتن عن الدين، الجدل هو زخرف القول. توحي الشياطين إلى أولياء زخرف القول غرورا، فالشياطين بتوحي للكفار ليجادلوا المؤمنين بزخرف القول. إذن الجدل هو زخرف القول، عشان كده جاء الجدل وقول الله سبحانه وتعالى لسانا عربيا في سورة الزخرف علشان يناقش هذا النوع من الزخرف الذي لا يقل خطر عن زخرف المال الذي يفتن الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن احنا لابد ان تنضبط لدينا احكام الجدل. احكام الجدل، اول قاعدة في الجدل ان تسمع الى من هو امامك او من تجادله حتى نهاية كلامه. ليه؟ لانك لو لم تبلغ نهاية قوله تكون غير متدبر لما قال. وده اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله عقبة ابن أبو معيط وقال له أناشدك الرحم والأولاد وخلي بالك وشتتنا وقسمتنا وعملت كذا، فقال له انتهيت، انت خلصت كلامك؟ قال نعم. فبدأ يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه. الجدل لابد فيه من تدبر قول الخصم، لابد من تدبر قول الخصم. وكلمة تدبر جاية من الدبر، والدبر يعني الآخر، يعني عشان تتدبر لازم تسمع للآخر. أدي أول قاعدة. تاني قاعدة من قواعد الجدل، وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى الخلق لابد أن يطغى على الكلام، والأدب وحسن الخلق لابد أن يكون أساس في الجدل. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، أن تفترض أنت وهو انكم الاثنين على قاعدة واحدة، ده ما يأثرش على عقيدتك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني احنا بنفترض الجدل بنبدأه بالافتراض ده، يا احنا على ضلال يا انتم على ضلال، يا احنا على هدى يا انتم على هدى. مفيش افتراض من الافتراضين دول. ده يأثر على يقينك في الحق الذي هو معك أو ثقتك في كلامك وقضيتك؟ لا، ما يأثرش. ليه بتبدأ البداية ديت؟ عشان اللي قدامك يثق فيك ويطمئن إلى كلامك ويشعر بتجردك وصدق مبتغاك، فيبتدي يسمع لك ويطمئن ويثق فيستجيب. لكن لما تبدأ المسألة كده من الآخر بالدراع، واخد بالك انت ازاي، وبسوء الخلق، ده كلام لا يصل الى نتيجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وهو محق، لمن ترك المراءة وهو محق. يعني اللي يشعر انه هو على حق ومع ذلك تنزها عن الجدل الباطل بيترك الكلام وبيترك النقاش، ده أساسا ربنا بيعوضه عن فعله ده بإن يبقى له بيت في أعلى حتة في الجنة وفي أوسط حتة في الجنة، يعني في أظهر حتة في الجنة. لأن اللي بيدمر الناس من الجدل حب الظهور، فاللي بيجادل بيبقى عنده حب ظهور، عشان كده اللي ترك الجدل ربنا يحقق له قدر من الظهور في مقابل أنه ترك حب الظهور في الدنيا، فيجعل الله له بيتا في وسط الجنة وفي أعلى مكان في الجنة لمن ترك المراءة وهو محق. كده يبقى انتهينا من مسألة القرآن عربيا أو حكما عربيا أو لسانا عربيا، واخد بالك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب لسانا، يعني هو صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا، فلما يتكلم كلمة ما تناقشهاش من حيث اللغة ولا تقول علاقتها باللغة، لا لا لا، ده هو أفصح العرب لسان، عشان كده قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي ايه مبين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم نسالك العافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك ان نغتال من تحتنا.
اخي المسلم، احرص على نشر هذه الماده، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه الماده من الموقع الرسمي لفضيله الشيخ رفاعي سرور، www.rifaisurur.com.